أعزائنا المستمعين، نبقى الآن مع درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير البشر، وهنيئا لمن علم زواجره فانزجر، واتبع سنة نبيه واقتفى الأثر، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل اقتربت الساعة وانشق القمر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل لأصحابه: فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كقابض على جمر. شهادة يقين وإيمان، مقرين ومعترفين بها إلى يوم الحسبان، مجاهدين ومدافعين عنها بالسنان والبيان. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ولما أعلم من غيرتكم على الدين، أود إعلامكم أنه في هذا العصر انبرى رجل يدعي العلم وهو يطلب العلو في الدنيا وحب المناصب والجاه، فلبست عليه نفسه واستزله الشيطان من حيث لا يدري، فأكل الدنيا بالدين وأطلق لسانه بالفتوى بغير علم، وصرح أنه لا يرضى أن يقلد مذهبا من المذاهب الإسلامية، وكأنه يظن بنفسه أنه مجتهد عصره ومجدد أوانه، وبلغ من العلم ما لم يبلغه الأولون، ويجوز له ما لا يجوز لغيره، حتى بالغ في الهوى والعصبية، وما عاد يقبل نصيحة مؤيدة من القرآن والسنة وإجماع الأئمة، فوصل به الزلل إلى التعرض لجناب بعض الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيد العالمين محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم. وحرم الحلال وأحل الحرام وأوجب ما ليس واجبا بالإجماع، ولكنه نسي أنه لا يزال في أمة سيدنا محمد علماء حكماء بررة أتقياء عاملون بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وأخرج مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى بئس الخطيب أنت، وذلك لأنه جمع بين الله والرسول بضمير واحد، فقال له قل ومن يعص الله ورسوله. فإذا كان الرسول لم يسكت على هذا الأمر الخفيف الذي ليس كفرا ولا إشراكا، فكيف بالذين ينشرون الكفر والضلال باسم الإسلام من على المنابر وأجهزة الإعلام بمختلف أنواعها؟ فغيرة على الإسلام دين الأنبياء وذودا عن حياضه وطلبا لوحدة الصف الإسلامي على الحق، قام مجموعة من العلماء الأفاضل بالتحذير من هذا الرجل المدعو الدكتور يوسف القرضاوي ومؤلفاته التي حشاها بما يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبما يرده الذوق السليم. فمن تحريفاته ما ذكره في كتابه المسمى الحلال والحرام في الإسلام، الطبعة 13 صحيفة 21، من تحريم كل طاعة أحدثت بعد رسول الله كائنا من كان فعلها. الرد أن هذا خلاف الحديث الصحيح. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. وروى الإمام البخاري في الصحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعد أن جمع الناس على صلاة التراويح: نعم البدعة هذه. فماذا يقول الدكتور القرضاوي في الأذان الثاني يوم الجمعة لصلاة الجمعة الذي أحدثه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ وفي تنقيط المصاحف الذي أول من فعله التابعي يحيى بن يعمر، وفي المحاريب التي أول من أحدثها سيدنا عمر بن عبد العزيز، وفي الاحتفال بذكرى ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أول من فعله الملك المظفر، فوافقه على ذلك العلماء واستحسنوا ذلك. وكذلك من تحريفات القرضاوي ما ذكره في كتابه المسمى العبادة في الإسلام، الطبعة 10 صحيفة 142، أن زيارة قبور الصالحين والتبرك بآثارهم أوسع أبواب الشرك بالله. الرد أن هذا خلاف ما اتفق عليه السلف والخلف، بل وفي هذا تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويتبركون بآثارهم على مر العصور، وتكفير للصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على القبر أي شوقا وتبركا، رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وتكفير للصحابي بلال الحبشي والصحابي بلال بن الحارث المزني رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب رسول الله الذين زاروا قبر سيدنا محمد وتبركوا بآثاره. بل وفي هذا تكفير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى التبرك بآثاره كلها. ففي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في حجة الوداع ووزعه على الصحابة ليتبركوا به. وفي البخاري تبرك الصحابة بماء وضوئه عليه السلام وبقدح شرب منه، بل وتبرك بعض أكابر التابعين بهذا القدح وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم تبرك الصحابة بجبة النبي عليه الصلاة والسلام وبعرقه هذا. وقد روى البخاري أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك، انتهى. وفي موضع آخر من هذا الكتاب يجعل القرضاوي الاستغاثة برسول الله من الشرك والعياذ بالله، وهذا أيضا تكفير للمسلمين من الصحابة وهلم جرا. فقد روى البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر لما خضرت رجله قيل له: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. فما ذهب إليه القرضاوي هو تكفير للصحابي بن عمر ولرواة هذا الأثر من السلف والخلف، وموافقة منه للوهابية حاملي لواء التكفير بلا سبب في هذا العصر. ووصل التخبط بالقرضاوي إلى أن أطلق على الله رب العالمين أسماء لم يسم الله بها نفسه، فتارة يقول عن الله هو المحرك كما في كتابه المسمى وجود الله صحيفة 34، وتارة يقول عن الله قوة كما في الكتاب المسمى العبادة في الإسلام صحيفة 220 221. ومرة يقول عن الله مصدر الجمال كما في كتابه المسمى العبادة في الإسلام صحيفة 34. ومرة يقول عن الله جوهر أي جسم كما في كتابه العبادة في الإسلام صحيفة 68. والعياذ بالله من الضلال، فقد خالف القرضاوي قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد قال الإمام النسفي أسماء الله توقيفية، وقال إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري في كتابه النوادر من زعم أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. والعجب من القرضاوي كيف يكتب في كتابه المسمى العبادة في الإسلام صحيفة 16 هذه العبارة القبيحة وهي الله والعياذ بالله، وكيف يسمي الله بالمصدر المعصوم كما في كتابه المسمى العبادة في الإسلام صحيفة 125. والمعصوم من عصمه غيره والله لا يحتاج إلى أحد. فكل هذا دليل واضح على أن القرضاوي خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
كنا إخوة الإيمان مع درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى.